الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: هو الدرس 22 بعد 100 من عوائد في طريق طالب العلم. قال: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، وكأنني سبابة المتندم والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال أبو إسماعيل الصابوني: الرجل العاقل يطلب العلم عند أهله. قال الصابوني رحمه الله: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، لأن المجادلة تفضي إلى ضيق الصدور، وربما إلى ضعف الحجة، فينتصر المبتدع فلا يتفطن العام لتلبيسه وتدليسه. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان قرت بالآذان وقرت بالقلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفي أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن عون: لا تأخذ العلم إلا من شهد له بالطلب وشهد له بالسنية. قال الإمام الأجري رحمه الله: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالس ومن لا يستحق، وله صفة عن معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتنب الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية السنية الرفيعة. بمعنى أن طالب العلم وقبل ذلك العالم يتعين عليهم استعمال العلم في كل شأن، ليس في قبض مسألة دون مسألة، وليس في قبض في وقت دون وقت. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. قال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتى الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. قال أنس بن مالك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. قال عبد الرحمن بن مهدي: سألت شعبة بن المبارك والثوري ومالك عن الرجل يتهم بالكذب، فقال: انشره فإنه دين، يعني انشر الجرح فيه. قال: ولا يطلب العلم المبتدع، لأن طلب العلم على أهل البدع مناف لهجرهم الذي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والدليل قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أبواكم فإياكم وإياهم. مقدمة صحيح مسلم، لكن عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك. قال ابن القيم رحمه الله: وفي دليل على هجر الإمام والعالم والمطالب من فعل ما يستوجب الهجر. وقد حكى الإمام البغوي الإجماع على ذلك، فقال: قد مضت الصحابة والتابعون واتباعهم علماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. انتهى شرح السنة. قال أيضا: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنة يهجروه ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويرجع إلى الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحابة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب انتهى. قال ابن مبارك يرشد إلى علماء السنة: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه، تقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. قال ابن الفلاح: واجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين، فهو أولى من الجهاد، لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. الآداب الشرعية، نعم هذا هو الواجب المتعين، أن يكون لهم حق في بيت المال، قد حبسوا أنفسهم على تعلم الكتاب والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل هذه الأحكام، ومن علم لا يبالي بها، حين يرى العامي نفسه أرفع من طالب العلم، ويرى التاجر نفسه أرفع من العالم، ويرى كذلك المسؤول نفسه أرفع من هؤلاء، على الدنيا السلام، على الدنيا السلام. إذ أن الأمة تضعف إذا لم يعرف أهلها مقدار العالم وطالب العلم. فالعالم هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ لدين النبي صلى الله عليه وسلم، هو المنافح المجاهد، هو الذي يحتاج إليه تدريسا وخطابة وفتوى، وربما يستفاد من دعائه ومن صلاحه، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون. إن جالست أصحاب المسؤوليات ازدروك، وإن جالست التجار احتقروك، فما عليك إلا أن تبقى مع العلم والعلماء وطلاب العلم ومجالس العلم، وازهد فيهم كزهدهم فيك وأشد. أهل المناصب في الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مردولون عندهم، ويا ليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا، أو لو دروه هم لهم ريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. لكن إن شاء الله بعد التعب راحة، بعد التعب راحة، حين يكرم الله العالم بدخول الجنة ويرى الدرجات العاليات والمكرمات الرفيعات التي وصل إليها بسبب العلم الذي عمل به والذي دعا إليه. ربما يموت وحسناته جارية، وربما في زمن عيشه له أعمال الكثير والكثير بدلالته إلى الخير وتحذيره من الشر والضير. فأكمل حال أن تقع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، حكاما ومحكمين، علماء ودعاة وأتباع وعوام، وأسوأ الحال أن يقع التنافر والتباغض والتدابر. أما أهل السنة بالنسبة لهم الحمد لله على طريقة السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لكن يفوت هؤلاء الخير الكثير حين يجالسهم حزبي، يجالسهم صوفي، يجالسهم شيعي، يؤثر على عقائدهم، ولا بد الإنسان يتأثر بجليسه. بينما لو وفقوا لمجالسة العلماء وطلاب العلم، هذا يذكرهم بحديث، وذاك يذكرهم بحكم شرعي، وذاك يبذل لهم نصيحة، وذاك يدعو لهم بالتوفيق، كم سيحصل من الخير؟